السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع البث القرآني الأسبوعي وتدبرات سورة آل عمران. ننتظر ثواني لحد ما الناس تتجمع ونبدأ بإذن الله. يا ريت بس لو الصوت تمام حد يقول لنا اخبار الصوت ايه. مشكورا. الصوت بس يعني لو في اي مشكلة حد ينبهنا مبكرا. الصوت تمام يا جماعة عشان نبدأ. طيب نبدأ على بركة الله، ولو في أي مشكلة في الصوت يا ريت حد ينبهنا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، وقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 189 من سورة آل عمران، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الحقيقة الآية دي جت بعد ذم من أحب أن يحمد بما لم يعمل. ومن أحب أن يحمد عموما بشكل عام يعني أو طلب الثناء والحمد، فكأنما لديه خلط في الأوراق، يعني تقدر تقول إن هو مش فاهم قوي إيه اللي هينفعه أو إيه الذي يلزمه، ف يستشعر أن يعني محامد الناس وثنائهم عليه له قيمة. والحق أنه ليس كذلك، الحق أن حمد الناس أو ثنائهم ليس له قيمة في الحقيقة، الأمر كله لله عز وجل. عشان كده يجد الاتصال السياقي المحكم في هذه الآية اللي العلماء قالوا أنه هو الترتيب فيه مقصود، يعني بعد ما ذكر ربنا فرح الإنسان يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، قلنا أنه هنا فرح بالباطل وحب المدح بما لم يفعل الإنسان، عقب به أو عقب بعده بإعلان الملك لله عز وجل، لله ملك السماوات والأرض. ليفهم اللي ابتلي بالمرض ده أن ما يطلبه من مدح أو منصب أو أشياء ليس لها أصل، إنما هي يعني لا قيمة لها، لأن المالك والملك هو الله عز وجل. الملك بمعنى الشامل، الملك هنا مش مجرد التملك، التصرف المطلق خلقا وقدرا وحكما وتدبيرا، ويدخل فيه ما خفي وما ظهر، يعني الملائكة والأقدار والأرزاق اللي في السماوات والأنفس والأموال والمناصب والمدائح، كل هذا ملك لله عز وجل، كل شيء بيده سبحانه وتعالى. والجملة حصر، يعني لا ملك لذاته على الحقيقة إلا لله، ولله ملك، عشان كده بدأت ولله ملك السماوات والأرض، يعني هذا الملك لله وحده، ليس في أيدي العباد شيء منه. فمن طلب الثناء كأنما من الناس يعني كأنما يمد يده لشيء لا يملكه أحد. يعني لحظة الثناء بتاعت الناس على الإنسان وفرحوا بها، هو في الحقيقة لم يأخذ شيئا له قيمة، أما ثناء الله عز وجل ومحبة الله عز وجل فهي الغاية. عشان كده جت ترتيب الآية ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجعون. فالآية بتعطيك حقيقة الذي ينبغي أن تطلبه، الملك الكامل لله عز وجل والقدرة المطلقة. تعلمك أدب العبودية، تعلمك يعني أن والله على كل شيء قدير، يعني لا تتأله بالأسباب. الأشياء مهما تعلقت بها في أمور الدنيا فكل الأمر لله عز وجل، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. القدرة المطلقة تعرفك أن الناس ما فيش في إيدها حاجة، الناس اللي انت كنت عايز ثنائهم او حبهم او اشارتهم لك بالبنان في الحقيقة ليس بيدهم شيء. القدرة الكاملة والملك الكامل لله عز وجل. عشان كده الآية دي بتصحح التوحيد، الآية دي اصل من اصول توحيد الربوبية، وزيها كتير. يعني الآية دي معناها تكرر في القرآن كثيرا بلفظها وبمعناها او بلفظ قريب، فكل شيء من قدرة ومن ملك إنما هي لله عز وجل. فحتى ده بيفهمك إن الأسباب أنت لا تملكها، كل شيء ملكه لله سبحانه وتعالى. لا تملك القلوب في الدعوة، لا تملك القرار في الترقية والسمعة والمناصب وما إلى ذلك. كل ما يطلبه الناس في العلاقات، الله الذي يحبب إليكم الإيمان ويرزقك الحب، كلمة النبي عليه الصلاة والسلام عن السيدة خديجة إني رزقت حبها. كل شيء وكل الأمر بيد الله عز وجل وحده. عشان كده لما تسأل نفسك بعد كل فرحة بإنجاز أو حزن على فوت، هو فرحة بما فتح الله عز وجل أم بما قاله الناس؟ قلنا يعني الفرحة الطبيعية بما قاله الناس، النبي عليه الصلاة والسلام قال عليها تلك عاجل بشرى المؤمن، لكن الأساس الذي يطلبه الإنسان حين يعلم أن الله عز وجل مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، قلناها في أول السورة، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تتكرر تاني معانا في سورة آل عمران، هذه المعاني معاني الملك لله عز وجل. فإذا استقر في القلب أن الله عز وجل له ملك كل شيء وهو على كل شيء قدير، وجت كلمة شيء منكرة للاستغراق، كل شيء يعني لا يخرج شيء من قدرة الله عز وجل، لا شيء يعني يعجزه، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، فهو على كل شيء قدير. فتسكن النفس وتخف يعني أو يخف في القلب مؤونة الناس، أنت مش هتبقى منشغل بقى كتير بالناس، لأنك تعلم أن الله عز وجل هو القادر على أن يعطيك، هو القادر على أن يرفع قدرك وأن يرفع ذكرك وأن يعلي مراتبك وأن يرزقك الخير وأن يشرح صدرك، هو الذي على كل شيء قدير. ندخل بقى على الآية اللي بعدها واللي عنوننا للقاء بكلمة النبي عليه الصلاة والسلام عنها، الآية 190، الآية الوحيدة في القرآن تقريبا فيما أعلم، واللي عنده برضو دايما بحب أقول فيما أعلم ونتعلمها يا جماعة، لو عندك إحصاء لشيء فبرضو تقول فيما أعلم، فأنت لم تحصي العلم. ففيما أعلم لا يوجد آيات ترتب على عدم تدبرها عقوبة إلا هذه الآيات القادمة التي بين أيدينا الآن، عشان كده العلماء بيستدلوا على وجوب التدبر وأهمية التدبر. بتكلم على وجوب خصوصا هذه الآيات، وجوب تدبر وتفكر هذه الآيات، التفكر في هذه الآيات من خلال هذا الحديث. هي الآيات دي ورد فيها أكتر من حديث، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة أحاديث، قبل ما نقول الحديث اللي فيه إيراد العقوبة لمن لم يتفكر، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل ليتهجد، حديث في البخاري، حديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض، وتلا هذه الآيات، ثم قام فتوضأ واستنى ثم صلى 11 ركعة، ثم أذن بلال رضي الله تعالى عنه فصلى ركعتين ثم خرج فصلى بالناس الصبح. ده كلام ابن عباس. في رواية مسلم برضو عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة بعدما مضى شطر من الليل فنظر إلى السماء وتلا هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض. قبل ما نتكلم عنها عايزك تستشعر كده حال النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الآيات، طلع بعد ما مضى نص الليل مثلا وتلا هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، دي رواية صحيح مسلم برضو من حديث ابن عباس، بعدما تلا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية قال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وأعظم لي نورا يوم القيامة. وفي الرواية بقى اللي أنا بتكلم عنها اللي عنوانت للقاء بيها من حديث عطاء قال انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب، فقال لها ابن عمر أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه أكتر حاجة عجيبة شفتيها من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فبكت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت كل أمره كان عجبا صلى الله عليه وسلم، أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي، قالت فقلت والله إني أحب قربك وإني أحب أن تعبد ربك، المرأة الصالحة أمنا رضي الله تعالى عنها السيدة عائشة. فقام النبي عليه، هي بتكمل بقى الرواية، فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر صب الماء ثم قام فصلى، فبكى حتى بل لحيته صلى الله عليه وسلم، فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح فقال قالت فقال يا رسول الله، سيدنا بلال بيقول يعني السيدة عائشة بتحكي، فقال يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي، وما يمنعني أن أبكي، وقد أنزل الله علي هذه الليلة، هذه الليلة دي الليلة اللي نزلت فيها الآيات اللي هنشرحها دي، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها. عشان كده الآيات دي أنا أرجعتها للقاء لوحدها، لأن هذه الآيات فيما أعلم، بكرر تاني، فيما أعلم هي الآيات التي جعلت عقوبة على عدم التفكر فيها. دي الآيات في القرآن، لو حد يعلم آيات أخرى يعني يعلمنا بها أكون شاكرا ومتعلما، لكن فيما أعلم هذه الآيات التي ربط النبي عليه الصلاة والسلام كلمة ويل. كلمة ويل يشتهر أنها واد في جهنم، لكن الأصح أنها لفظ يفيد الهلاك. ويل لمن قرأها، اللي يقرأ الآيات دي كده عابرة، لا خاف، خاف، هنا في وعيد، هنا في ترهيب، هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ويل لمن قرأها ولم يتفكر. عشان كده محتاجين النهاردة إن احنا يعني ننصت بقلوبنا كده لهذه الآيات ونحاول أن نتدبرها ونحاول أن نستنى بسنة النبي. النبي بيقول لك الكلام ده عشان تتفكر. فبعد ما ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن أمراض النفوس وأعاد ترتيب العلاقة بالملك والقدرة، يعلمنا بقى إزاي نشفى من الغفلة، إزاي نرتب أولوياتنا، إزاي نبصر الحق، إزاي نعيد بناء التفكر على أساس القرآن وعلى أساس تدبره. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وربط الآيات بقى بالواقع وبالخلق العظيم لله عز وجل. الآية دي بتقول لك الكون مش مجرد فضاء، الكون كتاب مفتوح، زي ما بتتدبر في القرآن المقروء بتتدبر في الكون. أفعل إن شاء الله، أفعل إن الله. الكون يعني تتدبر في كما تتدبر في القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال يتفكر فيهن وفي يعني يبقى المعنى مش بس في الآيات لكن في محتوى الآيات. فربنا بيكلمنا هنا عن خلق السماوات والأرض، الخلق ليس الإيجاد بس ولكن الإبداع والإتقان والتوازن والتناسق والتدبير. تبص كده في الكون زي ما ربنا علمنا أكتر من مرة في القرآن، لما قال لنا تبارك الذي بيده ملكه وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم صورة الملك أيكم أحسن عملا، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر، بص تاني كده، هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. السماوات، الخلق ده، الطبقات، الأبعاد، القوانين اللي بيسموها قوانين الفيزياء، لا ده قوانين الملك، ماشي سموها زي ما تسموها، بس الله عز وجل هو الذي جعلها. النجوم والمجرات والملائكة التي في هذه السماوات والأراضين، الجبال والبحار والنباتات والبشر والحيوانات والتاريخ والحضارات. السماوات والأرض دي تاريخ وجغرافيا وفلك، كل هذه الأمور تتفكر فيها. فربنا بيخبرك عن قدراته العظيمة في خلق هذه السماوات والأرض وما فيهما من عجائب المخلوقات واختلاف الليل والنهار. يقول لك الخلق يدل على الخالق وعلى الحكمة وعلى القدرة وعلى الرحمة وعلى التوحيد. كل شيء في الكون بيقول لك أن الله عز وجل موجود. أنا ما أحبش أقول كلمة الله موجود يعني على وزن مفعول، لكن الأصح الله واجد كل شيء. بتعرفك وجود الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي أبدع كل ذلك، الذي أحكم كل شيء خلقه وبدأ كل شيء، وبدأ خلق الإنسان من طين. القدرة والرحمة اللي ما رآش آثار قدرة الله عز وجل في خلقه. طب في نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. تبص في الخلق فانظر إلى آثار كتير جدا. أعتقد أنا عملت مرة بس عن أمر الله عز وجل بالنظر، بس مش فاكر بقى كان إمتى ولا كان عنوانه إيه، لكن معاني كتير جدا في القرآن. ربنا بيقول لك انظر، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. ربنا بيقول لك انظر، بص، اتفرج، شوف آثار رحمة ربنا، شوف آثار قدرة ربنا في الخلق، تعرف إلى الله عز وجل من خلال الخلق. فأنت من لم يرى الله في خلقه فلن يراه في نفسه، ولن يراه في مدح الناس، ولن يراه في منصب، مش هيرى آثار النعمة. الخلق، خلق المحيط بك، هو أول درس توحيد، أول باب من أبواب التدبر، أول طريقة إلى الله. عشان كده النبي بيقول ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وعشان كده بعدها يقولك واختلاف الليل والنهار. الاختلاف مش بس في التوقيت، ولكن في الوظيفة، في الشعور، في الرسالة، في التفكير. الليل السكون، الستر، الراحة، التأمل، الخشوع، وقت العبادة. النهار الحركة والعمل والسعي والاختبار المتواصل طول اليوم، بنختبر طول النهار في اختبارات، في سعيك، في عملك، في أمانتك، في أي حاجة، اختبارات متواصلة. فالنهار فيه معاني والليل فيه معاني. ما تبصش للاختلاف ده يعني اللي هو تتابعهم بس، ده معنى من معاني تتابع الليل والنهار. لكن أيضا المفسرين يقول لك اختلافهما في الطول والقصر، في الضياء والظلمة، في الحر والبرد. كل ده دليل على قدرة الله. التباين ده، الاختلافات دي كلها دليل على حكمة الله في تدبير الكون. الليل والنهار هما الزمن، والزمن وعاء العمل، والعمل هو محل الثواب والعقاب. فتفكر في كل ده واختلاف الليل والنهار. كل يوم رسالة ليك، كل ليلة دعوة أن تعبد الله عز وجل، كل شروق وتذكير ليوم جديد لسه عايش اهو. هتعمل ايه؟ هتبتلى النهاردة؟ هتنجح في الاختبارات ولا لا؟ وكل غروب هو انذار وتذكير أن شمسك ستغرب يوما، وأن نهاية حياتك قادمة لا محالة، مش دلوقتي لكن بعدين كما ينتهي اليوم. اللي ما بتدبرش في الزمن هيتدبر في إيه؟ اللي ما بتدبرش في اختلاف الليل والنهار. كل ده معاني مهمة جدا. اختلاف الليل والنهار درس في التغير، في التوازن، في الحكمة، في التوحيد. عشان كده ربنا قال بعدها في إيه؟ في الآخر إيه؟ لآيات لأولي الألباب. أولي الألباب أصحاب العقول، أصحاب العقول الواعية والقلوب الحية والنفوس المتأملة، الذين لا يكتفون بس نظرة عابرة كده، لا، بيبصر، بيتدبر، بيتأمل، عنده لب، عنده عقل، بيفكر كويس. آيات عظيمة تدل على وحدانية الله عز وجل وعلى كمال الله لمن كان له تدبر، لمن كان له لب، عقل سليم وفكر مستقيم. قال لك ابن القيم يقول اللب هو العقل الخالص من الشهوة ومن الغفلة ومن الزيف، الذي يبصر آثار رحمة الله عز وجل في كل شيء. الآيات مش بس بتبصر بالعين، ولكن بالبصيرة، بالقلب. الكون مش بالحسابات بس، لكن بعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى ونسب كل شيء في الكون لله عز وجل. عشان كده يعني ناس كتير يعني اللي عنده إيمان لما بيدرس حاجة من الكون، لما بيدرس حاجة حتى من الجسد، من جسد الإنسان، يدرس طب، يدرس فيسيولوجيا وعلم وظائف الأعضاء، يدرس فلك، يدرس فيزياء، يدرس أي حاجة، هيتعرف إلى الله عز وجل. يقولك ما هو ده كله ما جاش صدفة، ده كله ما ينفعش يبقى كده جاي كده عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فيعرف الله عز وجل كلما تعرف على خلقه، لما تكون الحياة كل ما يحيط به وسيلة يتعرف من خلالها على الله عز وجل. الليل والنهار، الشمس والقمر، السماوات والأرض، كل حاجة حواليه بيعرف إن هو ده أثر من آثار رحمة الله عز وجل. عشان كده الآية بداية كده الكلام النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، دعوة للتأمل، للتدبر، للتوحيد، للتجرد، للبصيرة، للتخلي عن النظرة العابرة الزائفة، لا، يفكر أكتر ويكمل أكتر تدبر. عشان كده تيجي بعدها بقى، طب مين أكتر ناس هيستفيدوا بقى؟ شوف بقى اللي عاملين إزاي، اللي صفاتهم إيه، هم دول اللي أي حاجة حواليهم في الكون بتعرفهم على ربنا سبحانه وتعالى. صفاتهم إيه يا رب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا، ذكرين على طول، فاكر ربنا. وأنا قلت لكم من كده في دروس الذكر إن المعنى الأشمل للذكر ألا تنسى الله عز وجل، دايما مستحضر في ذهنك علاقاتك بالله عز وجل. الذين يذكرون الله، شوف بقى، في كل الأحوال، قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، برضو مكملين تفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يطلع بعد كده بنتيجة بعد ما يشوف كل ده وهو فاكر ربنا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شوف الترتيب اللي في الآية دي هنتكلم عنه. بعد ما ربنا فتح له باب التأمل في خلق السماوات والأرض، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أن هذه السماوات والأرض والاختلاف الليل والنهار دي آيات بيعرفنا بقى على النفوس التي استجابت لهذه الدعوة. ما هي دعوة للتفكر. فربنا بيقول لك ان صفاتهم كده اللي بيعملوا ده. فانت واحد يقول لك انا والله بسمعكم كتير كده الجماعة المشايخ والدعاة كده يقعدوا يتكلموا عن التفكر وعبادة التفكر والتفكر ساعة والكلام الجميل ده. واعتقد يعني اكتر حد بيتكلم في الموضوع ده اخونا او من اكتر المعاصرين يعني اخونا الدكتور حازم شوقي، بحب جدا يتكلم والحقيقه اتعلمت منه ده. يعني كان يقول لي تعالى نطلع كده نطلع نتفكر. انا في الاول مش فاهم يعني ايه نطلع نتفكر، نطلع نتفسح يعني؟ لا لا، نطلع نتفكر، نشوف مكان كده خلوي، نشوف مكان كده فيه طبيعه خلابه، ونقعد كده نتامل. ويبدا بقى ايه يقول لك لا انت الموضوع مش فسحه، الموضوع مش، مفيش مانع ان انت تستمتع بجو جميل او بمنظر طبيعي، لكن لا ان انت تستغل ده كأنك انت تنظر الى هذه التفاصيل، الى اثار الله عز وجل في خلقه، اثار رحمه الله، فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها. فانت ربنا سبحانه وتعالى فتح لك الباب بقى، بيقول لك اهو اللي عايز بقى يسمع. ما انتوا بتقولوا على التفكر مش حاسين بموضوع عباده التفكر ده. الصفات دي حققها، هتحس بعباده التفكر، تبدا تحقق الذين يذكرون الله، علاقتك بذكر الله عز وجل. الايه دي بتعرفك ان الذكر مش مجرد لحظه، دي حاله متكامله. التفكر مش طرف، دي عبادة. بس عشان تتحقق هذه العبادة ليها شروط. عارف كده لما بتيجي تصلي فبتبدأ تتوضأ، يقول لك الوضوء شرط، وبعد كده التوجه للقبلة ركن، والفرق بين الشرط والركن، الشرط بيبقى خارج العبادة والركن جزء منها، والاثنين لا تصح العبادة إلا بهما. أهو لو نقدر نقول ده على التفكر، نقول إن اللي هيحس بالتفكر هو اللي بيذكر، اللي هيقدر يستفيد من عبادة التفكر والآيات اللي النبي عليه الصلاة والسلام، هقعد أكرر لك تاني عنوان اللقاء، النبي قال عليها ويل لمن سمعها، لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل وعيد. فأنت عايز تستفيد من هذه الآيات وتبدأ تبقى لك علاقة بالتفكر، تحقق الذكر قياما، قياما هو قائم في العمل في السعي في الحركة وقعود، قاعد مرتاح بيتعلم بيقعد بيعمل حاجة بيتأمل، المهم انه برضه فاكر ربنا، قايم ذاكر لربنا، قاعد ذاكر لربنا. حتى على جنوبهم هينام اهو، او بعض العلماء قالوا في المرض او في الخلوه او في الضعف، كلمه جنوبهم تشمل كل هذا، لحظه النوم، لحظه المرض، لحظه الخلوه، لحظه الضعف، كل دي في كل احواله في كل ظروفه بيفكر في ربنا. الذكر حياه القلب، وهو الذي يبقي صلتك بالله عز وجل ويطهر نفسك من الغفله. ما هو عكس الذاكر الناسي الغافل. يبقى انت عايز تتطهر من الغفله عشان تفهم عباده التفكر، اذكر ربنا. الذاكر لا يغيب قلبه عن الله، ولو غابت عيناه عن الناس، الناس مش شايفاه لكن ربنا سبحانه وتعالى في قلبه فاكر ربنا. الذاكر يرى اثار رحمه الله في كل شيء، في الحركه في السكون في القوه في الضعف. والذكر هو اول طريق التفكر، اول باب الخشيه، اول طريق النجاه، اول علامه من علامات حياة القلب. فيبقى ده الشرط الأولاني. بعد ما هو حقق شرط الذكر انه فاكر ربنا، زي ما قلت لكم قبل كده دايما المعنى الأشمل للذكر بكرر تاني، ألا تنسى الله، ذاكر لله قياما قعودا على جنوبهم في كل أحوالهم، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بعد كده يعمل إيه بقى؟ ويتفكرون، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هو مش مجرد تأمل كده، أنا راجل مفكر كده ويقعد بقى إيه يعني فنجان قهوة كده ويقعد، أنا راجل مفكر كبير كده، لأ. الذكر بحث عن معنى، انشغال في القلب، بيربط هذا التفكر بالإيمان، يتفكر في خلق الله، يرى فيه دلائل القدرة، يرى عجائب الصنعة، يزداد إيمانا وخشية. التفكر ابن القيم يقول عليه التفكر هو مفتاح المعرفة، هو الذي يخرج القلب من الغفلة ويدخله في حضرة الله عز وجل. التفكر عبادة، نقدر نقول عبادة العقل. يبقى الذكر عبادة القلب، فقلبه فايق، قلبه ذاكر، قلبه يقظ، والتفكر بقى عمال بقى كمان القلب ده متوصل بالعقل فعمال يفكر أكتر ويشوف بقى. الذي جمع بين الذكر والتفكر كأنما جمع بين الوقود والحركة مثلا، أو الحب والمعرفة، أو الخشية والبصيرة، أي حاجة بقى تقترب بها البعض تتكامل. والكون بيكلمك زي ما قلت لك، الكون كتاب الله المنظور، يعني في كتاب الله المقروء القرآن اللي احنا بنتدبره ده، وفي الكتاب المنظور. فالآيات دي بتقول لك بص بقى في الكون، الكون مش قاعد ساكت، الكون مش صامت، الكون يتكلم لكن لا يسمعه إلا من تفكر. تفكر بإيه؟ تفكر في بقلب حي. عشان كده بيطلع بعد كده بنتيجة، اول ما بيشوف بقى ثمرة التفكر ده يقوم قايل ايه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. دي ثمرة الذكر والفكر. الذكر والفكر، هو ذاكر لربنا بلسانه وبقلبه ويتفكر في خلق السماوات والارض، فيقول لك لا ده مش باطل، ما ينفعش ده يكون صدفة، ما ينفعش يكون عبث، ربنا ما خلقت هذا باطلا، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. ربنا سبحانه وتعالى ما يخلقش هذا لهوا ولا عبثا ولا باطلا. فتيجي دي ثمرة الذكر والفكر، اليقين والخشية والمعرفة والدعاء. ما هو هيبدأ يدعو، هو هيبدأ يناجي ربنا، ربنا ما خلقت هذا، وهيطلب الأول ده دعاء ثناء، ربنا ما خلقت هذا باطلا، وبعدين سبحانك، وبعدين يطلب فقنا عذاب النار. فدي ثمرة الذكر، انه يبدأ يدعي ربنا ويبدأ يناجي ربنا، عارف ربنا ما خلقت هذا باطلا، كل شيء في اللي انا شفته ده وانا بتفكر له حكمة وله رسالة وله قدر، وان كل شيء خلقناه بقدر، كل حاجة لها قدر معين وحجم معين ومنظومة متكاملة متجانسة متناغمة، فيش حاجة لا للشمس ينبغي لها ان تسبق القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ايه ده؟ ايه التكامل؟ يبدا بقى كل ده هتعرفه منين؟ والله بعض الناس يقول لك طب هو مفيش وقت للتفكر، هنعمل ايه عباده التفكر ده؟ احنا فايقين بقى نطلع بقى في مكان خلوي، ولا نطلع على البحر، ولا نطلع في مكان فيه شجر وزرع ونخيل وطيور وحاجات نقعد. يا اخي والله العظيم برضو اتعلمتها من اخونا الدكتور حازم، ربنا يتم عليه الشفاء يا رب ويحفظه. كان يقول لك افتح جهاز الكمبيوتر اللابتوب بتاعك ولا الموبايل، افتح مناظر طبيعيه. في على فكره حاجات جميله جدا على اليوتيوب وعلى الحاجات دي، وتلاقيها كده معاها ايات، وممكن لو انت حتى عايز تفصل بين العبادتين، فلو مش يعني ممكن انت الايات عايز تسمعها، فانت ايه ممكن تفتح بس تقلب الصور الجميله وخلق الله عز وجل، وخلق الله مش بس في السماوات والارض، لا في خلق المخلوقات نفسها، الطيور والاسماك والالوان البديعه والحاجات العظيمه والورود والزهور. خليك دي مش رومانسيه يا جماعه، ده عباده اهو، ده عباده والله. انا بقول لحضراتكم، انا اتذكر يعني لما دخلت بالنفسيه دي مثلا في احد المواد اللي كنا بندرسها في الماجستير او في الزماله، كان بالذات علم وظائف الاعضاء، اعتقد اخواننا الاطباء هيفهموا قصدي يمكن اكتر حتى من التشريح، لان علم وظائف الاعضاء هو اللي بيقول لك، يعني التشريح بيعرض لك الشكل والاتجاهات والمسارات بتاعه الاعضاء كلها والاعصاب والاورده لكن التناغم بقى بينها وادائها لوظيفتها، بقول لك اهو يعني في كتاب وظائف اعضاء، كتاب طبي. والله انا فاكر لما دخلت بالنفسيه دي انا عمال اذاكر وقعدت ابكي، مش ببكي عشان الماده صعبه، على فكره ماده الفسيولوجي المواد مش صعبه قوي يعني، بس يعني ايه ده؟ ايه الابداع الصنع ده؟ ازاي كل درجة من درجات الهرمون ده ولا الفيتامين ده ولا المعدن الصوديوم هنا ازاي تركيزه لو زاد حاجة بسيطة جدا الضغط ممكن يحصل فيه ايه، وازاي ان هنا خارج الخلية وداخل الخلية والتعامل ده في حاجات يعني ممكن انت ما تتصورش ان ده تفكر. لا ده تفكر، بقولك افتح صور مخلوقات، افتح صور ورود، افتح، لكن تفكر عشان تطلع بعد كده بهذه النتيجة، المعرفة، معرفة الله عز وجل، ربنا ما خلقت هذا باطل. هو عارف اهو، يعرف ربنا، ربنا ما يخلقش باطل، ربنا ما يخلقش عبث، عشان كده بيقول بعدها ايه؟ سبحانك. ما هو سبحانك دي التسبيح، ده كلمة تنزيه، تنزيه وتعظيم، هو عظم ربنا ونزهه امتى؟ لما عرفه من خلال مخلوقاته، من خلال التفكر، تنزيه لله عن العبث، عن الظلم، عن الغفلة، عن النسيان، عن كل نقص، سبحانك. وبعدين يقول بعدها ايه؟ فقنا عذاب النار. يحصل له بقى الخشية والرجاء والدعاء والانكسار وطلب النجاة لما تفكر في خلق ربنا، علم أنه لم يخلق عبثا فخاف من تقصيره، وعرف أنه هيبقى مردود ومرجوع ومرجعه إلى الله، ما هو ده مش كون، ده مش هيبقى عبث، فيسأل الله النجاة. الآية دي بتعلمك أن التفكر لا يثمر إلا إذا انتهى إلى خشية وإلى دعاء، عشان كده ربنا يقول إيه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. هم ليه خشوا ربنا؟ هم عرفوا ربنا، هم علماء، كلما علموا عن الله عز وجل كلما ازدادت الخشية في قلوبهم. علم لم يورث خشية علم ناقص، ده ما تعلمش صح. كل ما تتعلم عن ربنا كل ما تزداد خشية لله، كل ما تزداد قرب من الله. ومن لم يثمر تفكره خشية تفكره ناقص، من لم يثمر ذكره دعاء ذكره غافل، من لم يثمر علمه رجاء علمه جاف. هي كده أسباب بتؤدي إلى نتائج، وربنا بيعلمها لنا. عشان كده قلت لك شوف ليه النبي بكرر ثالث ورابع وخامس، ليه النبي قال الآيات دي ويل لمن سمعها ولم يتفكر فيها، لأنها آيات بتكلمنا عن عبادة مغفول عنها. كم واحد بيفكر يتفكر في الكون؟ كم واحد بيفتكر العبادة دي؟ كم واحد غافل عن هذا الجمال في الكون؟ كلمة سبحان الله لما يشوف المناظر الجميلة وإبداع صنع الله عز وجل. بس ده مش هيكون إلا زي ما قلت لك الذين يذكرون الله قياما وقعودا، اللي بيفكر في ربنا في كل حال. في ناس بس ما تفتكرش ربنا إلا عند الحاجة، ماشي كويس إنك تفتكر ربنا عند الحاجة، بس لأ، في مقام أعلى، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يتفكر في خلق السماوات والأرض، يتفكر في خلق الله. في ناس ما تفكرش إلا في الرزق، حلو تطلب من ربنا الرزق، بس قبل الرزق تفكر في خلقه، توحده، تقول سبحانك، وتشوف الكون وتقول لا لا ما خلقت هذا باطلا، تبقى عارف إن الكون ده مش عبث، فيه رسالة. ما يشوفش الليل والنهار كده مجرد زمن بيمر ايامه بتعدي، لا ده في اختبار، ده في اختلاف في الليل والنهار. وعشان كده بينشأ عنه هذه المناجاة، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فيا من غفل قلبه، ويا من جف فكره، ويا من طلب الدنيا وحسب، اين انت من هذه العبادة؟ أين أنت من عبادة الذكر والفكر؟ الذاكرين الله كثيرا والذكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. الذكر لا يتوقف، والتفكر لا يهمل، تفكرش ما تهملش التفكر، عبادة التفكر. وبعدين ينشأ عنها الدعاء الذي لا يؤجل، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآية دي يا أخوانا مش آية عابرة، ده وصف أقدر أقول إيه، نمط حياة، حال قلب، رحلة عقل، خشية روح، رحلة. آية بتقول لك إزاي تعيش لله، ذاكر لربنا قياما وقعودا على جنبك، متفكر في خلق الله، ترى أثر الله في كل لحظة، تحول الكون كله بالنسبة لك لمحراب، محراب عبادة، وينشأ عنه هذا الدعاء. عشان كده يكملوا بقى، تحس كده بعد الآية اللي جاية بقى، طب هم كانوا بيتفكروا إيه اللي جاي ده؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. إحنا مش كنا لسه في التفكر؟ آه، ما هو خلاص ارتبط بربنا، فعمال بقى يفتكر همومه بقى وعلاقته بربنا، ويبدأ يقول بقى أنا رب، بينادي ربنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. تحس كده إنجاز التعبير، شهيته اتفتحت للدعاء، ما هو عرف ربنا. ما هو احنا لما قلنا دي كده واحنا بنشرح في اول سوره آل عمران، لما قلنا هنالك دعا زكريا ربه، هنالك امتى؟ لما شاف كرامات، لما شاف الاول انا عديت ايه صح، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. انا اسف جزاكم الله خيرا انك ذكرتيني. يبقى الاول قبل ما نقول ربنا اننا سمعنا، وبرده هم مكملين نفس اللي بقول، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. لما عرفوا الكون وبدأوا يتأملوا في الكون ازدادت الخشية، فطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى ينجيهم من النار. لسه كنا بنشرح من مرتين، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة، فهم همهم ده، هم مهتمين بقضية النار، خايفين من النار. فربنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. على فكرة الدعاء ده احنا محتاجين نحفظه، على فكرة ما هو ده دي حالة هؤلاء الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ده دعائهم. وزي ما قلت لك من شوية، تحس ان هو كل ما عرف ربنا شهيته اتفتحت للدعاء. نرجع لقصة زي سيدنا زكريا لما دخل على السيدة مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب ووجد عندها رزق، قال يا مريم وأن لك هذا، قالت هو من عند الله، عرفته بربنا. هو طبعا سيدنا زكريا عارف ربنا، بس الذكرى تنفع المؤمنين، فقالت له هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. محتاجين نفكر بعض بالمعاني دي. السيدة مريم قالت له كده ان الله يرزق، وهو راوبها يعني، هي كفلها زكريا، هو كفلها، فهو لما يعني، ومع ذلك هي بتفكره بربنا، بتقول له ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال لك كان بيلاقي عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، ايا كان واضح انه كان رزق غير مبرر، لانه بيقول له أن لك هذا، يعني الرزق بالنسبة للمنطق الاسباب المادية، ما هو لو الرزق العادي ما كانش سألها، فهو واضح ان في خارقه، في شيء مش معتاد، في كرامه. فقال لها أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه لما شاف الآيات، ألهم الدعاء ربنا، ويبدأ يطلب من ربنا بقى الذرية الصالحة. دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة. القصة المعروفة اللي اتكلمنا عنها في أول السورة. هنا برضو بعد ما تفكروا، بعد ما شافوا الآيات، تحس بقى شهيتهم انفتحت للدعاء. احنا عرفنا ربنا من خلال خلقه، خلال الكون الواسع، خلال اختلاف الليل والنهار، نطلب بقى. فيبدأوا يكملوا الدعاء بقى، يطلبوا التعوذ من النار، وبعدين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. تحس الأول بيعلنوا الإيمان. بعض العلماء قالوا ده توسل بالعمل الصالح، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمن، فبيقولوا يا رب احنا استجبنا، قلوبنا استجابت للنداء وتبنا وأمنا بك، فاحنا بيتعبدوا أو بيتوسلوا بعملهم الصالح بعد ما تعوذوا من النار ومن الخزي، إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. يبدأوا بقى يفكروا أو يفتكروا اللحظة الجميلة، لحظة الإيمان، إننا سمعنا مناديا ينادي. النداء ده مش مجرد صوت، دعوة حياة، دعوة يقظة، مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. المنادي طبعا أغلب المفسرين أنه النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال هو القرآن، والبعض عمم كل ذلك على من دعا إلى الله عز وجل. أي داعي إلى الله هو منادي ينادي للإيمان، ربنا يجعلنا ممن يدعون إلى الإيمان، فهو منادي للإيمان. فالآية دي هزت قلوبهم، أو النداء ده هو اللحظة بقى استيقظوا، المنادي ينادي يدعون للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، آمنوا بربكم فآمن، خلاص استجابوا لربنا سبحانه وتعالى. وبيقولوا إن هذا النداء أيقظ قلوبنا وأعادنا إلى الله عز وجل، فبيبدأوا بقى اللحظة اليقظة دي بقى بيناجوا ربنا بيها، وبيقولوا رب انت ناديت واحنا استجبنا، ان امنوا بربكم فامنا، استجبنا لك يا رب، امنا بك يا رب، استجابة فورية، استجابنا للنداء، امنا بالله، اذعنا، اطعنا، اخلصنا. حصل ايه بعد كده بقى؟ دي ابن عاشور يقولك الآية دي تجسد لحظة تحول، تحول من الغفلة الى الايمان، من الخوف الى الرجاء. فيبدأ بقى خلاص هنطلب بقى أن آمنوا بربكم فأمنا. طب عايزين إيه؟ ما أنتوا توسلتم بالعمل الصالح أهو، بعمل صالح، الإيمان أعظم الأعمال. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار. دي ثمرة الإيمان، التوبة والمغفرة والتكفير. رب اغفر لنا ذنوبنا، أنا عايز يا رب تغفر لي، اغفر لنا، استر لنا العيوب، استر لنا ذنوبنا. المغفرة التغطية، يغطي أثر الذنب في الآخرة، فاغفر لنا، ستر الذنب، وكفر عنا، كفر عنا، محو السيئات وتبدلها حسنات كما قال المفسرون، وتوفنا مع الأبرار. طلب بقى حسن الخاتمة، الصحبة الطيبة، الموت على الطهارة، الموت على الخاتمة الحسنة، ربنا يحسن خاتمتنا جميعا. يعني اجعلنا يا رب، بيدعو ربنا، اغفر ممن تغفر ذنوبهم وتمحى سيئاتهم ويختم لهم بصحبة الأبرار. الآية تعلمك ان الإيمان لا يكتمل الا بالتوبة، ولا يثمر إلا بالمغفرة، ولا يحسن إلا بالخاتمة. يبقى آمن، طلب المغفرة، لأنه يعني عارف أنه بقى قبل ما يآمن كان في حاجات نفسه أن ربنا يغفرها له، فهنا هذا الإيمان ذكره بمطلبه، تحس كأنهم عم يفتكروا طلباتهم، واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما ربنا بعد ما قالوا هذه الكلمة، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ورسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ذروة الرجاء بقى، ذروة الرجاء، أو ذروة الرجاء بعد إعلانهم للإيمان وطلب المغفرة والتوبة وحسن الخاتمة، بيتطلعوا بقى للآخر بقى، للخاتمة الكبرى في الجنة. آخر حاجة بقى بيطلبوها، وآتنا ما وعدتنا على رسلك، توعدتنا يا رب بالجنة، وعدتنا يا رب إذا أطعناك أن تدخلنا الجنة وأن تزحزحنا عن النار، وإحنا أعلننا الإيمان وطلبنا المغفرة وتكفير الذنوب وحسن الخاتمة، عايزين وعدك يا رب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. الوعد مش بس الجنة، كل ما وعد الله به المؤمنين، الرحمة، القرب، الرضا، النظر لوجه الله عز وجل، الأمن يوم الفزع الأكبر، النور يوم القيامة، خلود في الجنة، الكرامة على رسلك، يعني على ألسنة رسلك، وفي الكتب التي نزل بها أو نزلت على رسلك وفي دعواتهم وفي بلاغهم. هم قالوا إيه؟ آمنوا تدخلوا الجنة، آمنوا وعملوا الصالحات تدخلوا الجنة. فأعطنا يا رب ما وعدتنا به على ألسنة الرسل من الرحمة والجنة والنجاة والمغفرة. الوعد كل ما ينتظر من الله عز وجل، تحقق الوعود الربانية، بيطلبوا بقى آتنا ما وعدتنا، احنا عايزين بقى يا رب الوعد. خلي بالك أول الكلام كان إيه؟ تفكر. شوف وصل آخر الكلام بإيه؟ لما عرف ربنا، لما افتكر ربنا، لما تذكر ربنا سبحانه وتعالى بدأ يفتكر مطالبه. وهي دي العلاقة المثمرة، الذكر الحي. في ناس ذكرها جف، هو بيتكلم أداء واجب، بيقول كلمتين كده بس ماسك الصفحة. بيقول إيه؟ خلي الذكر مثمر، خلي الذكر إن هو إيه؟ يطلع لك النتائج دي، يطلع لك الأفكار دي. يطلب الإنسان الجنة، ويطلب من إنسان، يطلب الإنسان من ربنا الجنة، ويطلب القرب من الله. وبعدين يقول له إيه؟ ولا تخزنا يوم القيامة. الخزي هي الفضيحة، الانكشاف، السقوط، الذلة، فقدان الكرامة، كل دي معاني من معاني الخزي. يطلب من ربنا ألا يخزيهم يوم القيامة، يوم تكشف السرائر وتفضح النوايا وتسقط الأقنعة، ويظهر الله عز وجل الحق ويخزي الزيف والباطل. فهو بيقول له لا، لا تظهر عيوبنا في هذا اليوم، لا تفضح سترنا، لا تسقط كرامتنا، لا تخزنا أمام الخلق. الخزي أشد، بعض المفسرين قالوا أشد من العذاب، لأنه يظهر ما كان يخفى ويسقط ما كان يزين. احنا كلنا بنتزين بمظهر خارجي، لكن الخزي بقى سقوط كل الأقنعة. خلي بالك احنا كنا لسه في الآيات اللي قبلها، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يجي بقى حقيقة الأمر في هذه اللحظة، اللي عاش يطلب المدح يخاف من الخزي، عاش يزيف، عاش يخفي الحقائق. أصل أنت كنت كذا ولا مش عايز يطلع. هنا بقى في اللحظة دي بان كل واحد بقى حقيقته كانت إيه وكان بيزيف إيه. فالستر الحقيقي في هذا اليوم. وبعدين تختم الآية إنك لا تخلف الميعاد. الثقة المطلقة واليقين الثابت والإيمان العميق في وعد الله عز وجل وفي عدل الله وفي رحمة الله وفي الوفاء بالوعد. لا تخلف يعني لا تنقض، لا تغير، لا تخيب، لا تخدع، لا تخلف الميعاد. نثق في وعدك يا رب، ونؤمن بوفائك للوعد، ونعلم أنك لا تخلف الميعاد ولا تخيب الرجاء ولا تضيع من آمن بك. الثقة في وعد الله عز وجل هي أساس الرجاء، وهي التي تحيي القلب. زي ما في رهبة وخشية كلمنا عنها، كذلك في هذا الرجاء الذي يعلم أن الله لا يخلف الميعاد. من وافق بوعد الله لم يطلب مدح الناس، من وافق بوعد الله لم يزيف نفسه، من وافق بوعد الله عاش بالإيمان ومات على الإيمان. علاقتك إيه بوعود ربنا سبحانه وتعالى؟ بتثق في وعد الله، ترجو ما عند الله عز وجل، تخاف من الخزي، وترجو من الله عز وجل النجاة في هذا اليوم. ده كله بينشأ من خلال هذا التدرج الذي بدأ بلحظة التفكر ولحظة الذكر، وانتهى بهذه الدعوات العظيمة التي تلتها الاستجابة. لكن هخلي آية الاستجابة بقى وخاتمة السورة آخر لقاء إن شاء الله، يكون اللقاء القادم بإذن الله في الأسبوع القادم. نختم بقى الصفحة الأخيرة في هذه السورة العظيمة، سورة آل عمران. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.